آل محمد وعجل فرجه وفرجنا بالنبي الكريم. اللهم كن عليك حجة من حسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم أخواتي في مناسبة حلول شهر محرم الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الموسم من شهر محرم أفضل حالنا معه، أفضل حالا من المواسم السابقة. اخترنا أن يكون عنوان هذا البحث إني لا أرى الموت إلا سعادة، وبيان هذا المقطع من وصية الإمام الحسين عليه السلام يحتاج إلى مجموعة من المقدمات والأصول. لماذا الإمام الحسين عليه السلام يرى الموت سعادة، وما هو الموت وما هو السعادة وما هي الرؤية، وكيف نرى الموت سعادة؟ قبل أن نبين ونشرح هذه العبارة ونتأمل في آفاق هذه العبارة، وامتدادات هذه العبارة سواء كان على البعد الحياتي أو البعد السلوكي والأخلاقي أو البعد المعرفي والعقلي أو البعد التكويني أو البعد التاريخي أو البعد العبادي للإنسان على مر تاريخه وعلى امتداد الأديان، هذه بعض الأبعاد. البعد الفردي، البعد الاجتماعي، البعد التاريخي للإنسان، البعد العبادي، البعد الاقتصادي، البعد السياسي. عندما نريد أن نفهم كلمة أو عبارة من عبارات الإمام الحسين عليه السلام، ينبغي أولا أن ندرك كمبدأ من المبادئ وأصل من الأصول، أن ندرك موقعية الإمام الحسين عليه السلام في تاريخ الإنسانية. وأن الإمام الحسين عليه السلام شخصية ليست فقط نموذج الشيعة، نموذج الأتم والمظهر الأتم الإنسان الكامل بأشد صفاء ونقاء وحقانيتنا كما سيأتي، ليس فقط للشيعة وليس فقط للإسلام، وإنما هذه الشخصية قد تصارعت عليها الأديان. نجد في كتب ودعاوى بني إسرائيل الإسرائيليين أن إسحاق هو الذي اختير ليكون قربانا لله، و لدين الله وللقيم ولإنقاذ الإنسانية من الجهل والجهالة. ونشاهد هذه الفكرة في أعماق بنو إسرائيل حتى اليوم. حتى أثرت على كل أبعادهم، حتى على الأبعاد الاقتصادية والسياسية وحتى على السينما. فكرة أن القربان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون منقذ للبشرية على مر تاريخها هو من بني إسرائيل. وقالوا بأن إسحاق هو ابن نبي إبراهيم، هو القربان الإلهي. في المقابل نجد المسيح، المسيحيين يقولون بأن المسيح هو النبي عيسى عليه السلام، هو القربان الذي بتضحيته بروحه ونفسه أنقذ البشرية من الجهل والجهالة. والشخصية الثالثة التي طرحت في التاريخ، إذا فكرة أن هناك قربان سوف يقدم ويضحي كل ما بكل ما لديه، لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، كانت موجودة في جميع الأديان. وكانت هناك دعاوى بين الأديان وصراع بين الأديان أن كل دين يجر هذه القربان إلى نفسه وينسبه إلى نفسه. لكن نحن نعلم والتاريخ الحق ينقل أن إسحاق لم يكن هو القربان، وإنما كان إسماعيل عليه السلام الابن الثاني للنبي إبراهيم، يعني ليس إسحاق وإنما إسماعيل عليه السلام هو الذي اختير كقربان، ولكنه أيضا لم يذبح. وأيضا المسيح عليه السلام رفع إلى السماء، إذن القربان الوحيد الذي ذبح في سبيل الله وفي سبيل رفع راية الإسلام والدين الحق والإمام الحسين عليه السلام. إذن قضية الحسين عليه السلام قضية تاريخية، ليس فقط الأنبياء بكوا الإمام الحسين ووقفوا في كربلاء وكان لكربلاء موقعية كما ذكرنا سابقا في تأدية الأنبياء لوظيفتهم الرسالية، وهي إثارة دفائن العقول وإحياء الفطرة الإنسانية، وإنما حتى الأقوام السابقة كانت تتصارع وتدعي أن هذه الشخصية هي تنتمي إليها. إذا لنتعرف على عبارات الإمام الحسين عليه السلام ينبغي أن ندرك أن هذه العبارات عبارات أحيت تاريخ الإنسانية، وعبارات فصلت تاريخ الإنسانية، ولم تكن قضية الإمام الحسين عليه السلام قد انطلقت في سنة 61 للهجرة، وإنما هي قضية تاريخية، قضية فوق تاريخ الإنسان، كانت وهي تعتبر من القضايا الحاكمة على تاريخ الإنسان. لذلك عندما نقول بأن عاشوراء متجددة وأن لها حقيقة فوق المكان والزمان، وأن حقيقة هذا الحدث الذي حدث في اليوم العاشر هو حدث متجدد. ما يعني متجدد؟ يعني أن له حقيقة وواقعية، ومن خلال تلك الحقيقة تظهر لنا في كل زمان وتتنزل في كل زمان نفحات ونسمات من عاشوراء الحقيقة. وهذه الفكرة، فكرة التجدد أو التنزل لقضية عاشوراء، ليست فكرة غريبة على الإسلام. لاحظوا مثلا ليلة القدر في كل عام تتنزل، صحيح؟ هي زمان، ولكن هناك زمان واقعي وليلة واقعية هي ليلة القدر، وفي كل عام تتنزل ونشعر بنسمات ونفحات تلك الليلة، لأن الليلة الواقعية تتصل بهذه الليلة الحادثة، الزمن الحادث، الزمن الجديد، فتتنزل نسمات الرحمة واللطف والقرآن الكريم، فيكون ارتباط الإنسان بالقرآن الكريم في ليلة القدر يعادل، وسير وسلوك في ليلة القدر يعادل 1000 شهر، لأنه ارتبط بحقيقة ليلة القدر أو لامس نفحات من تلك الحقيقة. كذلك عندما نرجع إلى هذا، بالنسبة إلى ماذا؟ إلى زمان نموذج وهو ليلة القدر. بالنسبة إلى أيضا زمان شهر رمضان، الآية فيه تعادل ختمة القرآن، يعني ما نسلكه وما نصل إليه من الختمة نستطيع أن نصل إليه من آية. شهر رمضان ربيع القرآن، هذا أيضا نموذج آخر يتعلق به. إذا هناك شهر رمضان واقعي تتنزل نفحاته على هذا الشهر، إذا العلاقة بين الإنسان وشهر رمضان علاقة واقعية وليست جعلية، ليست زمان يمر جعلي مثل بقية الأزمنة. إذا هناك أزمنة خاصة لها وجود، نحن نسلم على شهر رمضان، إذا له وجود تكويني وله تأثير وحاكمية على الزمان الذي يمر علينا وينتهي، وهو زمان شهر رمضان. إذا هناك زمان لا ينتهي، شهر رمضان لا ينتهي، له الحاكمية على شهر رمضان الذي يمر وينتهي ثم يأتي غيره وهكذا. هذا بالنسبة للزمان. بالنسبة للمكان أيضا، المكان عندما نتأمل في حديث الكساء الذي حدث قبل مباهلة الرسول صلى الله عليه وآله مع أهل نجران، ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل البيت، وفي قصة مفصلة دخلوا الإمام علي والفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام، دخلوا تحت عباءة الرسول صلى الله عليه وآله، ثم الله سبحانه وتعالى باهى بهم السماوات فنزلت آية التطهير، صحيح؟ أصل هذا المجلس مورد اتفاق الفريقين السنة والشيعة، وأيضا بالاتفاق أن هذا المجلس لم يتكرر مرة أخرى، مجلس واحد كان اجتمع فيه أهل البيت عليهم السلام تحت عباءة الرسول ونزلت آية التطهير، فهو مجلس خاص. لكن لاحظوا في حديث الكساء عندما يسأل أمير المؤمنين عليه السلام الرسول صلى الله عليه وآله ما لجلوسنا هذا عند الله من الفضل، يسأل عن فضيلة هذا المجلس، كيف أجاب النبي؟ قال ما يذكر مجلسنا هذا في محفل من محافل إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفروا لها إلى أن يتفرغ. الاستغفار يعني ماذا؟ يعني يطهرونهم من الذنوب. استغفار الملائكة يعني تطهير هؤلاء من يذكرون حديث الكساء. يغتسل اغتسال ملكوتي فيتخلص من هذه الذنوب. اغتسال ملكوتي يعني اغتسال غيبي. لاحظوا الأمير يسأل عن فضيلة هذا المجلس. النبي يقول فضيلته أن كل مجلس يذكر فيه هو مجلس خاص لم يتكرر، ولكن يتنزل له ظاهر. كل ما يذكر هذا المجلس ويقرأ يحصل تطهير. إذن آية التطهير نزلت مرة واحدة على الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ولكن لهذا المجلس حقيقة وتنزل يؤثر على محافل الأرض. أينما ذكر يقع ماذا؟ تستغفر لهم الملائكة، يقع التطهير والرحمة التي هي تنزل من تنزلات تلك الرحمة التي حصلت في مجلس أصحاب الكساء الواقع الرسول وأهل بيت عليه السلام. نفس هذا الكلام نقول في محرم. عندما يبدأ أول ليلة من المحرم نستشعر أن هذا المحرم يختلف عن بقية الأشهر. إذن هذا الزمان له واقعية، هذا الزمان يؤثر تأثير تكويني. ولذلك نقرأ في مفاتيح الجنان أن الإمام الرضا عليه السلام ينقل كان أبي صلوات الله عليه إذا دخل شهر المحرم لم يرى ضاحكا. لاحظوا في بداية الشهر، البعض يقول ليش إحنا ما نحيي عشرة محرم من العاشر ونكمل إلى العشرين. لاحظوا الإمام الرضا ماذا يقول؟ إذا دخل شهر المحرم، إذا من واحد محرم لم يرى ضاحكا وكانت كآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرات أيام، فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم من المصيبة إلى آخر. إذن ما الذي يحدث في بداية محرم؟ إذن للمحرم لعاشوراء واقع تكويني يتنزل في كل محرم جديد، فعاشوراء تتجدد. لا يعني أنها تتجدد يعني تنزل بأكملها بواقعيتها، لا، وإنما لها مظاهر، لها مراتب، لها نسمات، لها نفحات، تتنزل في كل محرم. وما نشعر به من غم وحزن عند دخول المحرم أو نفحات رحمة ولطف عند دخول المحرم، هذا لأن أبواب الرحمة واللطف والرزق والسماوات، أبواب السماوات قد فتحت لسيد الشهداء عليه السلام في المحرم. واستجابت لصرخة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك هذه الأبواب تتفتح في كل سنة من المحرم. والمجلس الذي يرتبط بعاشوراء بالعشرة الأولى من المحرم، المجالس التي تحيي عاشوراء تنزل فيها هذه الأرزاق وهذه الأبواب السماوية الملكوتية، ترسل نفحاتها ونسماتها في هذه المجالس. إذا شهر محرم ليس شهرا جعليا وضعيا، وإنما شهر تكويني. تتفتح أبواب الرزق في محرم ولا تتفتح في غيره من الأشهر. هناك أرزاق لا يمكن أن نحصل عليها في غير شهر المحرم، كما أنه آية تعادل ختمة لا يمكن أن نحصل عليها في غير شهر رمضان. وكما أن هناك أرزاق لا يمكن أن نحصل عليها مثل التوبة، توبة سريعة والغفران لا يمكن أن نحصل عليه في غير ليلة الجمعة. نعم هناك توبة جزئية لكن تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى سلوك، تحتاج إلى، لكن ليلة الجمعة هي، ولذلك هناك ملك ينادي في كل ليلة جمعة. ألا يوجد هناك تائب فاغفر له فيغفر له الله سبحانه وتعالى. إذن أيضا في محرم هناك أرزاق خاصة. عند الأئمة عليهم السلام، الإمام الصادق، الإمام الكاظم وغيرهم، عندما يهل هلال المحرم يبدأ التحول في أنفسهم والعزاء. أيضا الإمام صاحب العصر والزمان عندما يهل هلال المحرم يبدأ التحول، ويتحول كل العالم والكون، ويتحول حال المؤمنين. أهم أرزاق هذا الشهر مذكورة في كلام الإمام الحسين عليه السلام، مذكورة في كلام الإمام الحسين عليه السلام. منها البراءة، منها الحياة، حياة محمد وآل محمد، منها شفاعة الحسين عليه السلام، منها الشهادة، منها الانتظار الحق، منها رزق الدخول في ركب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ورفع راية وثار الإمام، منها أن يكون وتكون الموت سعادة للإنسان. أن يكون الموت سعادة للإنسان. لماذا الموت سعادة؟ هناك المقصود بالموت، هناك قانون وسنة حاكمة على هذا الكون. هذه السنة هي أنه يحيي الأرض بعد موتها، أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض. الأرض مستاق، في الواقع كل ما سوى الله يحتاج إلى إحياء الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله متعلق بالله. أيضا هذا مبدأ من وأصل من الأصول المهمة في تكوين رؤية عقائدية صحيحة عن هذا الكون والإنسان، ومنها الإنسان الكامل، وأيضا حول كربلاء. إذن أصل الإحياء والتجدد، وأن هذا الإحياء مستمر، يعني الإنسان في حالة تحول دائم وانتقال من حال إلى حال بشكل دائم، حالة حال كل الموجودات، كل الموجودات في حالة تحول وحالة إحياء من الله سبحانه وتعالى، يحيي الأرض بعد موته. إذا الموت وحياة، موت وحياة، الموت ليس إلا انتقال، انتقال من حياة إلى أخرى، الانتقال من عالم إلى عالم. إذن حتى العوالم، كل العوالم في حالة ماذا؟ تحول وتبدل وحركة، في حالة حركة من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن مرتبة إلى مرتبة. إذن كل العالم، كل ما سوى الله قائم على الحركة والانتقال والتحول والتبدل والتجدد، سواء كان الإنسان، الحيوان، العالم، الزمان، المكان، كل شيء في حالة تحول. عليكم السلام ورحمة الله. هنا نريد أن ندرس تحول الإنسان، وأن هذا الإنسان لا يستثنى من هذه القاعدة، وأنه دائما في حالة تحول وتغير. يتحول في الإنسان بدنه، يتحول في الإنسان روحه، يتحول في الإنسان عواطفه، يتحول في الإنسان سلوكه، يتحول في الإنسان فكره، يتحول في الإنسان علاقته بالله، يتحول في الإنسان علاقته بأبناء مجتمعه، يتحول في الإنسان علاقته بالطبيعة، يتحول كل شيء في الإنسان يتحول. ولكن مركز هذا التحول مركز هذا التحول، والذي إذا وضعنا اليد عليه فإنه كيفية تحول بقية النقاط التي تتصل بهذا المركز، صور دائرة مركزها، مركز هذه الدائرة هو فطرة الإنسان، نوعية خلقة الإنسان، كيف فطر الإنسان. ثم حركة هذه الفطرة، يعني تحول هذه الفطرة وتجدد هذه الفطرة، يؤثر على تحول كل النقاط التي تمثل محيط الدائرة. إذن التحول في الإنسان تحول فطري، تحول فطري. أما التحول في الحيوانات تحول غريزي، التحول في الجمادات تحول ميكانيكي. سوف يأتي إن شاء الله طريقة الحياة الغريزية، طريقة الحياة الفطرية، طريقة الحياة الميكانيكية، وأن الإنسان أحيانا يصبح جمال، وأن الإنسان أحيانا يصبح حيوان عزكم الله، وأن الإنسان مطلوب منه أن يصبح إنسان ويعيش حياته الفطرية ويتحرك حركة فطرية ويفكر تفكير مبني على الفطرة ويتصرف مع الآخرين تصرفات مبنية على الفطرة. ومنطلقة من الحركة الفطرية. إذن البحث سوف يكون عن الموت، بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتقال والحركة من عالم إلى عالم آخر. ثم حقيقة هذه العوالم، سواء كان عالم الدنيا أو العوالم الأخرى التي ينتقل ويتحرك فيها الإنسان، وحتى تلك العوالم ليست ثابتة، هي متحركة، متحركة، لا يوجد شيء إلا هو كل يوم في شأن، لا يوجد شيء إلا في حالة حركة، ما سوى الله، كل ما سوى الله متحرك ومتجدد. حقيقة هذه العوالم التي يعتبر الإنسان مكون من مكوناتها وينتمي إليها، يعني بالتالي الإنسان أيضا ما هي حقيقته؟ هذا ما سنتناول إن شاء الله في المحاضرة التي سوف تأتي، تقريبا بتكون مدة المحاضرة نص ساعة إلى 35 دقيقة. مثل ما ذكرنا، نتكلم عن أصل البحث، الحياة الفطرية وعلاقة الإنسان بالعلاقة بين عوالم الغيب وعوالم الشهود، و واقع وسعادة، واقع وهدف الإنسان له عبارة عن السعادة، علاقة بهذه العوالم، وأين تقع السعادة، وكيف تتحقق السعادة الإنسانية. سوف ندرسها في أبعاد مختلفة، ولذلك تأخذ تقريبا غير شهر محرم صفر، يعني ندرس عقيدة الإنسان على مدى التاريخ بالعوالم المختلفة، كيف أثرت على هذا الإنسان، ثم حاكمية إرادة الله سبحانه وتعالى ومقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى على جميع هذه العوالم، ثم خارطة سلوك المؤمن بعوالم الغيب والشهادة كيف يتصرف، ثم مسارات البحث وحب الاستطلاع عند هذا الذي يؤمن بوجود عالم غيبي، وسنذكر الهندسة العقلية لهذا المؤمن بالغيب، ثم سنشير إلى المجتمع المؤمن بالغيب الذين آمنوا وهاجروا، هذا المجتمع الذي يبتني على الهجرة والحركة والنهضة والانطلاق والموت، الموت يعني الانطلاق من عالم لآخر، هاجروا هجرة من عالم إلى عالم، ثم الأنظمة الفطرية والفرق بين الحياة الفطرية والحياة الميكانيكية والحياة الغريزية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد والثقافة والسياسة. ثم سنشير إلى الحياة الأمثل وهي حياة محمد وآل محمد، أحيانا حياة محمد وآل محمد التي تعتبر الثمرة القصوى للمؤمنين بالغيب وغيرها من الأبحاث. إذن في إن شاء الله بنتناولها من عدة جهات، ولذلك تحتاج إلى وقت طويل. منهجية البحث اللي نعتمد عليها هي الطريقة الوجدانية أو الطريقة الفطرية زي ما بنقول، الطريقة الحسية، الطريقة العرفانية، ولكن مو عرفان بحث، وإنما نركز على الفطرة والوجدان ما نجده في أنفسنا، ونحاول نتحرك مع ما وجدانيات هذه النفس. نعم سوف نستفيد من العقل والأدلة العقلية، سوف نستفيد من النقل، سوف نستفيد من التجربة والحس، وسنذكر بعض المعطيات التجريبية عند المفكرين الغرب، وسوف نقارن بين أفكار الغرب و مثلا الحياة الميكانيكية عند الغرب والحياة الفطرية في الإسلام وغيرها. سوف نذكر مثلا النظريات الاجتماعية عند الغرب وكيف بنت مجتمعها، والإسلام كيف يدعو إلى بناء هذا المجتمع. إذا سوف نستخدم هذه الأدوات في البحث، يعني الأداة النقلية والعقلية، وسوف نركز في النقل على 3 صور تعتبر هي الصور الأساسية التي تتكلم عن الموت والآخرة وعوالم الغيب وعوالم الوجود، وواقع هذه العوالم هي عبارة عن الصور اللي بنختارها وبنركز عليها بشكل سورة النازعات وسورة هود وسورة الواقعة. لكن الانطلاقة بتكون انطلاقة مع الفطرة، ولذلك تحتاج إلى نحن نتأمل، تحتاج نحن نتفاعل شوي حتى يصير فيه، يعني ما أمشي لوحدي، وإنما يصير فيه تفاعل، أشعر بأن المستمع المتلقي أيضا يتحرك معاي في البحث، ما يكون بحث ميت. إذا الهدف أن نحيي فينا حس الحياة الفطرية والرغبة إظهار واقع هذه الفطرة وإحياء هذه الفطرة. نكتفي بهالمقدار، وصلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء إن شاء الله بكرة، أنا عندي التزام الصباح، إن شاء الله إذا رجعت على وقت المحاضرة بيكون في محاضرة، إذا ما في إن شاء الله من بعد بكرة بعطيكم خبر على الواتساب. نسألكم الدعاء في أمان الله.